بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا أمر بالعلم، اعلموا الأشياء، كل شيء له علامة يعرف بها، كل شيء. الإنسان المؤمن له علامات يعرف بها، المنافق له علامات يعرف بها، المجد المجتهد له علامات يعرف بها، الكسول المتقاعس له علامات يعرف بها، المجتمعات كذلك، المجتمعات أيضا لها علامات. المجتمع الذي له قضية مقدسة ويتفاعل معها له علامات، المجتمع البعيد عن الله له علامات، بدن الإنسان كذلك، سبحان الله، هذه وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. إذا طبقت هذه الآية فإنك تجدها تطبق على كل شيء، وهذه عظمة القرآن الكريم. أحيانا بعض الآيات تأخذها تجد أنها تنطبق على كل شيء. الآن دعونا في أصل البحث. اعلموا الله تبارك وتعالى يطالبنا بالعلم. أنا ما أقول لك اعلم أن الشمس تطلع كل يوم، ممكن أقول لك اعلم بحركة الشمس، لكن طلوع الشمس ما يحتاج إلى علم، يعني هذه بالبديهة، كل واحد يرى الشمس تطلع كل يوم. أقول لك اعلم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها، هنا تتوقف. ماذا يعني يحيي الأرض بعد موتها؟ ممكن يأخذك من قضية طبيعية متفق عليها إلى قضية فكرية مختلف فيها، وهذا أسلوب في القرآن الكريم، دائما ينتقل بك من شيء قريب إلى شيء أقرب، يصور المعقول بالمحسوس، قضايا واضحة، يصور الكلمة بالشجرة، يصور الحواس بقضايا أخرى قريبة إلى الأذهان، يقربها لك. أنا أريد أن أتحدث عن الفروق بين الذكر والأنثى، عن وظيفة الرجل ووظيفة المرأة. أقول كمثال، لا أريد أن أتحدث الآن، هذه أمثلة، أنا لازلت أضرب لكم أمثلة، فأريد أن أتحدث عن ذلك. أأتي إلى القرآن، أجد القرآن الكريم يأخذني من يدي، يقول انظر إلى قضية الناس يتفقون عليها، ذكرهم بها ثم انتقل إلى قضية يختلفون فيها ليتفقوا على الأصل. والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الليل والنهار واضح، الناس كلهم يتفقون أن للليل وظيفة تختلف عن وظيفة النهار، قضية هاي متفق فيها. لكن انتقل إلى قضية يختلف فيها الناس، قال وما خلق الذكر والأنثى. الناس يختلفون في هذا المعنى، لا يتفقون على شيء واحد فكري، ممكن يتفقون على وظيفة الرجل ووظيفة المرأة، الوظيفة الطبيعية الخاصة بكل واحد منهما، لكن في معنى أبعد من هذا ما يصل إليه الإنسان هكذا، إنما يحتاج إلى مقدمة. هناك محكمة كبرى تنتظر الناس يوم القيامة. يأتي القرآن الكريم يأخذ بيدك يقول تعال، تريد أن تعرف المحكمة الكبرى؟ انظر إلى محكمة صغرى في قلبك وفي صدرك وفي وجدانك. هذه المحكمة تقضي وتعطي الأحكام رغما عنك. إذا أحسنت أحسست بالحكم يصدر من وجدانك، عادل، يعطيك راحة وطمأنينة، فتحس أنك في العمل الصالح والعمل الحسن والأعمال الحسنة وممارسة الحسنات والتفاعل مع الحسنات، تحس بارتفاع في نفسك. لاحظ، بخلاف السيئات والذنوب تحس وتشعر بانخفاض رهيب. هذا طفل يتيم، المفروض أني أمسح بيدي على رأسه، طفل يتيم، أقدم له أنواع الاحترام، لأنه هذه الحركة عندما تضع يدك على رأس الطفل اليتيم أنت خذ علمك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الأمور متصلة، قضايا ليست سطحية لا جذور لها. لا، عندما تضع يدك هكذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا مررت يدك، إذا أمررتها على رأس الطفل اليتيم بعدد شعر الرأس اللي عند الطفل وأنت ما تستطيع أن تحصيه، يقول بعدد كل شعر نور يكون في قلبك. فعلامة ذلك، قلت لكل شيء علامة الآن، علامة ذلك أنك عندما تضع يدك على رأس اليتيم يخشع قلبك وتدمع عينك مباشرة. شوف المسألة، هذا الخشوع والدمعة معناه سجلت لك ارتفاع وسمو، ارتفعت. لكن لو رأيت إنسانا يأتي ويضرب هذا اليتيم، أنت في نفسك تحس أنه سقط من قلبك ومن عينك ومن وجدانك، وهو الآخر يحس أنه وقع، لأنه قام بعمل. واحد يرى ضرب طفل يتيم وما بذلك، قل لا، أنت نظرت إلى الذي مسح بيده على رأس اليتيم، كيف أعطاه الله بكل شعر نورا، وهذا النور يأثر على ذرية الإنسان، هذا النور يجري في ذريتك وفي صلبك إلى آلاف السنين، ما ينتهي بهاللحظة، وأنت حركة بسيطة على رأس اليتيم. إذن هذا الذي ضرب اليتيم، قال هذا الذي ضرب اليتيم كذب بالله العظيم وهدم دينه. بهالمناسبة، نعم، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. التفت كيف؟ فانظر إلى الذين يقتلون الأبرياء ماذا مصيره، انظر إلى الذين يظلمون الناس، خذ من هذه إلى هذه. أرجوك اجعل أفكارك متداعية. متداعية يعني شنو؟ يعني أنا أدعوك، يعني فكرة تدعو الأخرى، تداعي الأفكار. تسلسل الأفكار حتى تنتهي بك إلى معنى كبير. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو؟ قال فذلك الذي يدع اليتيم. ما دام يدع اليتيم ويضربه ويزجره ولا يحض على طعام المسكين، ليس فقط لا يطعم المساكين، هو ما يريد منك فقط أن تطعم المسكين، لا، تحض الناس، تحرضهم، تقول لهم يا ناس اطعموا المساكين، اهتموا بالفقراء، اذكروا الفقراء، ولا يحض على طعام المسكين. ويصلي، يصلي، لكنه ساهن عن هدف صلاته، لذلك قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا سهى عن صلاته صار مرائيا، الذين هم يراؤون يعمل أعمال للناس وليس لله، ولأنه دع اليتيم ولم يحض على طعام المسكين فصار يمنع الطعام ويمنعون الماعون، يمنع الطعام. لاحظوا التركيز يأتي هنا، فيأتي القرآن الكريم يقول لك أنت أردت أن تصدق بمحكمة كبرى في الآخرة، عندك محكمة، عندك محكمة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا أعظم دليل على وجود الآخرة، على وجود القيامة. تفهم كيف؟ أعظم دليل أنك تحب الخلود، تحبه في أعماقك، تحب أن تبقى خالدا، لكن وين يتحقق هذا الحب؟ يتحقق بالآخرة، لأن الدنيا لا تتسع لهذا، دنيا قصيرة ومحصورة ومحدودة، ليس أكثر من ذلك. فإذا كان الأمر بهذا الشكل، لاحظ نحن نغفل عن كثير من أمورنا، الإنسان يغفل. الآن لاحظ الإنسان في أربع مراحل يحتاج فيها إلى الرزق، أربع مراحل يحتاج إلى الرزق فيها. إذا تلاحظون ثلاث مراحل منها مكفولة، ما يفكر فيها الإنسان أبدا. المرحلة الأولى وهو في بطن أمه، 9 أشهر يأتيه رزقه رغدا حيث يشاء. هو يفكر برزقه وهو في بطن أمه؟ شوف الرزق يأتيك وأنت في بطن أمك. خرج من بطن أمه المرحلة الثانية، في حجرها الله تبارك وتعالى هيأ له هذا الحليب، المعجزة حقيقة، حليب الأم معجزة، لأنه لا يوجد طعام في الدنيا تأكله مع حنان وحب إلا حليب الأم أبدا. أنت واحد يفرش لك طعام تأكل طعام، لكن تأكل حنان وحب مع الطعام؟ أحيانا صاحب المائدة يكون منزعج، تفهم كيف؟ لكن هذا الطفل يأخذ حليبه، يأخذ طعامه ممزوجا بحب أمه، هي تعطيه حب وهو يأخذ منها الحب أيضا. أتأملوا العبارة أحبتي، نحن في مدرسة أهل البيت، في مدارس أخرى ما علينا بها، في مدرسة أهل البيت، في فقه الإمام أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، لاحظوا أن الحليب الذي ينشر الحرمة في الرضاعة خاضع لشروط، هاي الشروط إذا تحققت ينشر الحرمة. يعني هذه أم عندها حليب، عندها ولد ترضعه، فجارتها لها بنت والجارة ما عندها حليب، فأعطت ابنتها لجارتها، هذه أم الولد، فأرضعت بنت جارتها بحليب ولدها، صارت البنت أخت هذا الطفل الصبي، لكن بشروط. شروط ما هي؟ أول شرط يجب أن تأخذ الحليب تلك البنت، أو إذا الحليب عند أم البنت والولد راح هناك ارتضع نفس الشيء، الحليب يجب أن يأخذه الرضيع بفمه من الثدي مباشرة. انتبه، يعني لو أن الأم شفطت حليب وأخذت قنينة، أخذت قنينة ملأتها حليب وأعطتها لهذا الطفل شرب الحليب، أعطتها لهذه الطفلة شربت حليب وكبرت على هذا الحليب، ما تنتشر الحرمة أبدا، ما تصير هذه البنت أخت هذا الصبي. أتأملوا أحبابي، تأملوا، والله العظيم أمامكم نور أحبتي. هذه مسائل فقهية تحتاج أن الواحد يتأملها. لماذا الحرمة ما تنتشر إلا إذا أخذ الحليب بفمه الصبي، الصبي الطفل البنت؟ لأنه عندما يلتصق على صدر الأم يأخذ معها الحنان والحب، هذا الحنان والحب الممزوج بالحليب هو الذي ينشر الحرمة وتنتشر الحرمة. الآن 15 رضعة متتالية أو ارتضاع ليل ونهار متتالي أو حتى يشتد عظمه ولحمه وكذا من الحليب، هذه شروط موجودة، لكن أنا لي غرض بهذا الشرط الأساسي. أما أنه في بعض مدارس الفقه يعني غريب أنه أولا الرضاعة ما تقتصر على السنتين، وما أريد أدخل بهذا الأمر لأنه أمامي الآن أبواب أعوذ بالله ما أطرقها. لا حبيبي، الحليب ينشر الحرمة حتى لو كانت البنت كبيرة في 20 من عمرها، هذا عند غير أهل البيت، اسمعوا، وليس عند أهل البيت. وما لا أريد أن أذكر الكتب الفقهية التي تقرؤونها، لأني أنا أريد المسألة التي أعطيها هي من أهل البيت. اذكروا محاسن كلامنا وفكرنا وحديثنا، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا اتبعونا، وإلا مسألة فقهية تأتي هذه فتاة كبيرة وتنتشر الحرمة من عندها في الحليب، أعوذ بالله، ما أستطيع أدخل في الموضوع والله، لأن المنبر له حرمة وله حق، ما تستطيع تحكي كل شيء على المنبر. يعني الرضاعة حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خلاص أقصى مدة الرضاعة حولين، مدة الحمل 9 أشهر، أقصى مدة للحمل يمكن تصير 10 أشهر، 10، وأقل مدة للحمل هي 6 أشهر، وهذه خاصة بالحسين سلام الله عليه، هذه خاصة بالحسين ويحيى ابن زكريا. ولذلك فيها أيضا تعليل، يعني أحيانا الطفل الذي يولد 6 أشهر على الأغلب ما يعيش، ولكنه ممكن أنه توضع على أجهزة وكذا يعيش. نحن نتحدث عن القضايا الطبيعية حبيبي. فإذا لاحظوا المسألة كيف تأتي هنا، هذه مسألة الحليب. الطعام الوحيد الذي تأكله أنت مع الحب هو حليب الأم. فإذا المرحلة الأولى في بطن الأم الرزق حاضر ما نفكر فيه، المرحلة الثانية في حجر الأم الرزق أيضا جاهز، المرحلة الثالثة بعد الفطام بعد السنتين يفطم الرضيع أيضا رزقه يتكفل به الله تبارك وتعالى، لكن من خلال الأب، من خلال الأبوين. أيضا الصبي ما يفكر والبنت ما تفكر وهي بعد عمرها 2.5 3 سنين بالرزق والطعام، الله مهيئها. فثلاث مراحل من أعقد المراحل الرزق فيها موجود على الله. لماذا المرحلة الرابعة لما تكبر يا ابن آدم تشكك بالله وتقول الله ما يرزقني، ما تتكل على الله بالرزق؟ الله الذي رزقك في 3 مراحل من أشد المراحل صعوبة، أنت في بطن أمك أوصل إليك الطعام، أنت في حجرها أنزل إليك الحليب من صدرها، أنت بعد الفطام أعطاك الطعام من خلال الأب والأم. فلماذا إذا كبرت شككت بالله تبارك وتعالى ولا تتكل على الله، تتكل على الآخرين، تتكل على الناس بالرزق؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. شايف الطير تغدو خماصا في الصباح، تغدو بالغدو يعني تطلع خماص جائعة، وتروح بالرواح في العشي ترجع بطانة يعني شبعانة شبعة، لذلك تسمعها تزقزق في الصباح قبل طلوع الشمس بلحظات تنطلق، لكن قبلها اسمع الصلاة، هاي الزقزقة صلاة. القرآن يقول لك: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. مو بس صلاة، هذا العصفور اللي تشوفه والحمامة واللقلق والباز وكل هؤلاء والطاووس، يقول الله كل واحد من هؤلاء له صلاة وله تسبيح أيضا، كل قد علم صلاته وتسبيحه. يرجعون يتشكرون من رب العالمين. إذا رجع واحد يقول للثاني، يقول: رأيتم هذا الرب الرحيم كيف أطعمنا؟ خرجنا ونحن خماصا، رجعنا ونحن بطانا. وهاي العصفورة تطلع أكثر من 100 طلعة وأطفالها الصغار في العش ينتظرونها، الفراخ الصغار لا أجنحة لهم، يتطلعون على أمهم ترجع ولا ما ترجع، فتعود إليهم. العلماء أثبتوا أنها أكثر من 100 طلعة تحمل الطعام والماء بمنقارها لهم، لا تشرب ولا تأكل قبلهم، تعطيهم الطعام. شوف هذا الحب. ومن الذي جعلها تهتدي إلى عشها على بعد 50 كيلومتر؟ هذه العصفورة علماء الأحياء أثبتوا أنها تشم رائحة عشها وأبنائها على بعد 50 كيلو. وين 50 كيلو؟ أنت فكر 50 كيلومتر يعني 50,000 متر هي تشم رائحة العش فتهتدي إلى عشها، ما تضيع ولا تضيع الطريق. فلاحظوا أحبتي المسائل كيف أنت تنتقل من هذا إلى هذا، تكون قريب للقضايا الفكرية الكبرى. الآن يأتي القرآن الكريم يبين لك، يقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الآن بعد هذه المقدمة، ما المقصود اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ فإذا أردت أن تأخذ القضية الطبيعية إلى قضية فكرية مختلف فيها، القضية الطبيعية أن الأرض الميتة وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه قضية طبيعية، الماء ينزل من السماء المطر فيحيي الأرض بعد موتها. خذ هذه أمامك القضية الطبيعية، لكن انتقل إلى قضية فكرية تحتاج إلى علم، لأن هذه ما تحتاج إلى علم ودراية. أنت تنظر إلى المطر ينزل على الأرض فتخضر الأرض أمامك، لكن القضية التي تحتاج إلى علم لازم تعرف معنى الموت والحياة ماذا يعني. نحن نفهم الموت والحياة خروج الروح من الجسم، إذا خرجت الروح من البدن هذا إنسان ميت صحيح، لكن ليس هذا هو الميت. الموت في القرآن الكريم أحبتي هو خروج الإيمان من الروح، خروج اليقين من القلب، خروج العلم من العقل، خروج الأخلاق من النفس. هذا موت، هذا إنسان يمشي أمامك لكنه ميت، نفسه تحتاج إلى أخلاق ما عنده أخلاق، عقله يحتاج إلى علم ما عنده علم، ها روحه تحتاج إلى إيمان ويقين ما عنده إيمان ويقين. القرآن يقول عن هؤلاء: أموات غير أحياء. بينما الإنسان صاحب الإيمان والعلم، يقول الإيمان والعلم، الله تبارك وتعالى يقول الإيمان والعلم نور، والنور هو الحياة. لماذا؟ لأنك أنت صاحب النور ترى حقائق لا يراها غيرك الذي هو في الظلام والظلمات. تقرؤون معي هذه الآية المباركة؟ أو من كان ميتا، واحد ميت فأحييناه. كيف أحييناه؟ يعني ما أيقظناه من نومه من القبر، لا. أو من كان ميتا، هو موجود في الحياة، الله يقول عليه أنه ميت، هذا ميت. صاحب الضمير الميت تعتبره حي؟ ها؟ بالله عليكم، هؤلاء الذين يقتلون الناس ويذبحون الأطفال، هؤلاء أحياء تعتبرهم؟ الحكام الظلمة والخونة والفجرة تعتبرهم أحياء؟ الملوك والسلاطين الذين يظلمون الناس ويضربون شعوبهم بالحديد والنار تعتبروهم هؤلاء أحياء أنتم؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى رجل من أصحابه ضرب قطة بحجر، فراحت القطة تموء، مواء القطة، المواء يعني صوت القطة عندما تصيح من الألم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه، وقال لأمير المؤمنين سلام الله عليه على الروايتين: قل له فليستعد لجوابها يوم القيامة، لأن هذه اللي ضربتها القطة، هذه القطة ستأتي يوم القيامة في المحكمة الكبرى، اللي المحكمة الصغرى الموجودة في قلبك ووجدانك تكشف لك وتدلك على تلك المحكمة. هاي القطة تأتي تشوفها أنت، تستصغر القطة حبيبي؟ القطة لها خالق عظيم، وهي تسبح الله وتقدسه مثل بقية الكائنات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأن الذنوب والمعاصي والخطايا علينا حجبتنا عن رؤية الحقائق. لذلك يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: قولوا له، هذا الذي ضرب هذه القطة وجعلها تصيح من الألم تموء تموء، قال: قولوا له فليستعد لجوابها يوم القيامة. فواحد قريب على رسول الله من الأصحاب قال: يا رسول الله، وتحشر هذه القطة؟ الرسول قال: أما تقرأ قوله تعالى: إذا الوحوش حشرت؟ يعني كل الكائنات تحشر، ها؟ أما تقرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض، وهي القطة دابة تدب، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. كلهم لهم حشر، تصور المسائل، خلاص يعني. فهذا الذي يضرب قطة، الرسول يقول له فليستعد لجوابها. فالذي يضرب أمة بكاملها ماذا يكون موقفه؟ الذي يضرب عائلة ماذا يكون موقفه؟ الذي يضرب شعبا ماذا يكون موقفه؟ الذي يضرب شابا، الذي يضرب يتيما، الذي يضرب امرأة؟ تأملوا أحبابي، هذه اليد إذا أطلقت العنان لها تأخذك إلى جهنم، هاي اليد نفس. هذه اليد إذا ارتبطت بالغضب والحالة السبوعية عند الإنسان أخذته إلى النار. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رفع يده على امرأته رفعت له يد في النار. وأنت في البيت تريد أن ترفع يدك على امرأتك، الرسول يقول هذه اليد ترفع في جهنم. الإنسان يحتاج إلى خلق حبيبي، يحتاج أنه يتعامل مع نفسه، يحاسب نفسه، يزن نفسه. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول: زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وحاسبوها قبل أن تحاسبوا. الإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين يقول لولده الحسن عليه السلام، يقول: بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. فاليدان إذا تعلقت هذه اليد إذا تعلقت بالعقل والقلب أخذتني إلى الجنة، لكن إذا انقطع العقل والقلب عن اليد وتعلقت بحالة الغضب الخاصة بالحالة السبوعية وهي من الشيطان ألقتني في قعر جهنم. هذه اليد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شوف المسائل كيف تأتي. فنحن عندما نأتي ونأخذ هذا المعنى، من هو الحي؟ الحي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو في الظلمات. الأمور واضحة أمامك عزيزي، الأمور واضحة. أنت ادخل إلى مجتمع، إذا رأيت هذا المجتمع يحترم العلم والعلماء، يحترم الفقهاء، يقدس المرجعية، يعتبر أن خط المراجع هو خط الإمام صاحب العصر والزمان، أعلم أن هذا المجتمع ناجح، أعلم أن هذا المجتمع ناجح، لأن الإمام السجاد سلام الله عليه قال: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الأمة البعيدة عن علمائها أمة مخذولة، بينما الأمة التي تعيش مع علمائها منتصرة. قال يا كميل الإمام أمير المؤمنين، قال يا كميل الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. إذا كان العالم ربانيا الأمة كانت ناجية معه. النوع الثالث وهمج رعاع، أتباع كل ناعق وما أكثرهم، لأنه ما لهم ركن يلتجئون إليه وليس لهم نور يستضيئون به. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. فهذا صاحب الإمام اللي عنده إمام يقتدي به، هذا يعتبر أنه من الذين يحومون حول قلوبهم. أما الإمام هو بحد ذاته بأبي وأمه فيحوم حول ربه، والذي ليس له إمام يحوم حول نفسه حول شهواته. هذه قضية واضحة. منهم من يحوم حول نفسه الذي لا يعرف الإمام وليس له إمام، هذا ميت. ولذلك من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث تأملوا، هذا ميت. واحد آخر يحوم حول قلبه لأن له إماما يقتدي به، وإمامه في قلبه، حبه في قلبه. أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين. نعم حبيبي. فالآن أنت بارك الله فيك بهذا الإقبال من قلبك وعقلك ومشاعرك متوجه للبحث، أتأمل القرآن ماذا يقول لك. الموت والحياة بحد ذاته للاختبار والابتلاء أيضا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. هذا الموت والحياة واحد يعرف أيضا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بعد ذلك لما تنتهي الرحلة يقول: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الدنيا إذا أخذت الإنسان فأماتته. موسى بن عمران على نبينا وعليه السلام والصلاة كان له تلميذ من أصحابه وهو جليسه، وصل إلى مرحلة عجيبة من العلم. سبحان الله، هذا الجليس قال لموسى، قال: يا موسى يا نبي الله ائذن لي أذهب إلى أقاربي، عندي أقارب أقرباء أريد أن أذهب إليهم. موسى قال: لا بأس عليك، صلة الأرحام عظيمة، لكن أنا أحذرك من شيء واحد. قال ما هو؟ قال أحذرك من الركون إلى الدنيا، لأن عندك أنت الآن نور وعلم وأنت حي من الأحياء، فلا تكن عبدا لا تركن إلى الدنيا. لأن أعرف ذولا أقربائك عندهم أموال وأهل دنيا وليسوا أهل آخرة، إذا رأوك ممكن يستهزئون بك، ممكن يضحكون عليك إذا رأوك تصلي وتسجد وتعبد الله. قال لا يا موسى كن مطمئنا. ذهب وطالت غيبته، فسأل موسى عنه فلم يجبه أحد، لم يدله أحد عليه. بعدين سأل جبرائيل عنه، وموسى سأل جبرائيل، هو كليم الله يسأل الله، بس سأل جبرائيل، قال عندي جليسي فلان هل مات؟ قال يا موسى إنه ركن إلى الدنيا ومسخ مسخا كاملا، لأن الله أعطاه علما فلم يحترم العلم، وأعطاه أمانة فلم يحترم الأمانة. سبحان الله، يمكن العودة فيه؟ جبرائيل قال لا، لأنه وصل إلى مرحلة لا عودة بها ولا عودة فيها، طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فاتركه يا موسى لا تسأل عنه، هذا خلص ما عرف ما قدر، وما قدر الله حق قدره. أنت عندك علم، عندك إيمان، عندك هذا المنبر، تعرف هذا المنبر رحمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الآن هذا منبر رسول الله حبيبي، منبر الحسين هو منبر رسول الله، الحسين ابن النبي، رسول الله يقول حسين مني، هذا الحديث اقرأوه في كتب العامة والخاصة، حتى في الجامع الأزهر على كرسي الجامع الأزهر وفي مسجد الإمام الحسين سلام الله عليه في القاهرة تقرؤون هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فمنبر الحسين أيضا منبر رسول الله نفس الشيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة، ترعة يعني النهر، يعني الآن أنت جالس وحق رسول الله، نحن لا نشك بهذه الأحاديث أبدا، لأن الذي نراه بأعيننا ما يمثل كل شيء في الوجود، هناك عالم غيب، هذا أنت الآن على نهر الجنة. وهذا الكلام الذي يفاض عليكم أنا أنقله، أنا أنقل هذه الدرر والجواهر لكم، أخذها من مدرسة أهل البيت وأنقلها لكم، وأسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل. هذه الدرر والجواهر التي تنقل إليكم هي كلها من ثمار الجنة، كلها من نور الجنة، من نور الحبيب، من نور رسول الله، من هذا النور العظيم الذي عنده الله، نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات أم الحسن والحسين روحي لها الفداء. فلاحظ المعنى، الآن عندما نجلس وهذه النعمة الكبرى عندنا لازم نقدرها أحبابي، نقدر هذه المجالس، وتقديرنا لهذه المجالس بالحضور فيها. لاحظ كيف الآن في كل العالم هناك توجه لمدرسة أهل البيت ولمجالس الإمام الحسين لم يسبق له مثيل أبدا، أبدا لم يسبق له مثيل، ملايين الناس في العالم متوجهين إلى منبر الإمام الحسين في كل ساعة، في الليل في النهار، يأخذون نورهم وهداهم وعلمهم وأخلاقهم ويقينهم وإيمانهم من هذه المنابر، من هذا المنبر الذي هو جامعة ومدرسة سيارة في كل العالم. فعندما تحترم الشيء وتقدسه يعني قدرته حق قدره. لذلك ومن يعظم حرمات الله، في آية أخرى ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحد الخطباء رحمة الله على روحه الطيبة كان إذا رأى أحدا من السادة حتى طفل صغير ما يتقدم عليه، يقول أنا تعظيمي لهذا السيد، طفل صحيح بس هو سيد، هذا ابن رسول الله ابن الزهراء، فتعظيمي له هو تعظيم لرسول الله، واحترامي له احترام لرسول الله وللزهراء ولأمير المؤمنين وللحسن وللحسين. هذا المعنى. ومن يعظم شعائر الله، تأتي إلى الصلاة تعظمها، حقيقة تعظمها في وضوءك، كيف تصبغ الوضوء تعظمه، تلاحظ الماء شلون تصب الماء على يديك، كيف تبدأ بوضوء صحيح، كيف تغسل يديك، كيف تقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر أثناء الوضوء ليكون لك هذا الوضوء نورا إلى يوم القيامة، تغسل وجهك من قصاص الشعر وأنت نازل، بعد ذلك يدك تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى الأصابع، بعد ذلك اليد اليسرى هكذا، لأنه يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما يقصد إلى اللي هي انتهائية، لأن إلى الانتهائية تحتاج إلى من ابتدائية، سرت من البصرة إلى الكوفة، من الكوفة إلى كربلاء، هنا ما فيها من، إنما تحدد المساحة. هذه مدرسة أهل البيت، كل اللي يتوضى إن شاء الله وضوءه صحيح، أنا ما أناقش هذا المسألة، إنما أقول إحنا مدرستنا هاي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فنأخذها منهم، خلص الأمر هذا. في القرآن الكريم صريح العبارة، هذه الآية آية الوضوء فيها غسل ومسح، اغسلوا وامسحوا، فأنا أغسل وجهي ويدي وأمسح رأسي ورجلي مثل ما الله أمرني، في غسل ومسح. أما أنه أجي أنا أغير في الآية، لا أنا ما مستعد أغير حبيبي، الله أمر في الطلاق بشاهدين عادلين والزواج سكت عنه، ما يؤمر به بشاهدين عادلين. الآن بعض المدارس تأتي تأخذ الشاهدين من الطلاق تخليهم في الزواج، فيقع الطلاق من دون شهود عدول، من دون شاهدين، والزواج لا بد له من شاهدين. يعني الله أثبت شاهدين في الطلاق ونفاهم من الزواج، فتأتي بعض المدارس تثبت الشاهدين في الزواج وتسقطهم من الطلاق اللي هو بنص القرآن، وأشهدوا ذوي عدل منكم، نص موجود. فمعنى ما علي ببقية المدارس حبيبي، أنا أنقل مدرسة أهل البيت لكل العالم، مدرسة أهل البيت هذه واضح، القرآن هم القرآن الناطق، وهم أهل البيت، وهم أهل القرآن، وهم أهل الذكر، والله أمرنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا نأتي ونحن معكم إلى هذه الأجواء فنعظمها، فتعظيمي للوضوء أني أسبغه بهذا الشكل، تعظيمي للصلاة أني ما أقف في الصلاة ومشوش الفكر والبال والذهن، ما أقف للصلاة بعد مجلس فيه حرام غيبة ونميمة وبهتان، تجلس مجلس فيه غيبة ونميمة وبهتان وتقوم تصلي ما عندك خشوع أبدا، ها؟ تقوم بمعركة في البيت مع أحد أهلك وتريد تصلي ما تتوجه أبدا، ما في توجه، لكن أقرأ سورة ياسين قبل أذان الظهر أو قبل أذان الفجر أو قبل أذان المغرب والعشاء العصر، أقرأ ياسين ثم بعد ذلك وقت الأذان قف بين يدي الله وصلي، انظر إلى حالة الخشوع التي تعتريك، خصوصا إذا أيقنت أن لك إماما يصلي بهذه الساعة، وقت الأذان الإمام يصلي ما يأخر صلاته، أنت عندما تصلي وقت الأذان يعني صلاتك صارت مع الإمام روحي له الفداء، فترفع مع صلاة الإمام، إذا أخرت صلاتك ما ترفع مع صلاة الإمام، ترفع وحدها، هذا الفرق، لأن الإمام سلام الله عليه هو إمامي وهو يصلي. الآن أذان الفجر، أذن أذان الفجر أقوم لصلاة الصبح، فما أبقى نائم وإمامي يصلي، الإمام صاحب العصر والزمان يصلي وأنا نائم، يعني حقيقة خسارة، والله العظيم خسارة أحبتي، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا الإنسان ينطلق في هذا المعنى ويمشي، فتعظيمي لصلاتي أني أؤديها في وقتها. تعظيمي لصلاتي أنها تنهاني عن الفحشاء والمنكر. ما أكذب، ما أنظر نظرة خائنة، ما أمكر بالآخرين، أحمل الخير لكل الناس. وجعلني مباركا أينما كنت. دائما الإنسان يذكر الله 100 مرة، بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة، قل هو الله أحد. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول احتجبوا من الناس، يعني من الظلمة، من أذاهم، ببسم الله الرحمن الرحيم وسورة قل هو الله أحد. هذه تحجب. إذا قال المرء بسم الله الرحمن الرحيم مرة واحدة فقط حالت بينه وبين السماء من البلاء، فما بالك إذا قالها 100 مرة. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول من جلس بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح، هي صلاة الفجر نفس صلاة الصبح، بعض الناس ما يعرف هذا الشيء، تأملوا صلاة الفجر وصلاة الصبح نفس الشيء، يعني هي صلاة الفجر صلاة الصبح، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر عقل. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ انظروا إلى الأمم التي ركبت رأسها وتركت خالقها وسارت بالظلم والجور، ما هي نهايتها؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني حضارة كانت عندها ما موجودة في الأرض، لكنها طغت وخانت وسفكت الدماء فدمرت حضارتها. الحضارة إذا سارت على الدماء انتظروا سقوطها في القريب العاجل. أبدا. القوة، أي قوة في العالم إذا تشفعت في الدماء وصارت الدماء هاجسها، هذه القوة ساقطة لا محالة. لأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يتحدث عن قاعدة في علم الاجتماع، يتحدث مع مالك الأشتر، أعطاه نظام دولة كامل في مصر، قال له يا مالك إياك والدماء وسفكها في غير حقها وحلها، فإنه ليس شيء أدعى لزوال ملك من سفك دم حرام. الدم الحرام يهز الأرض أحبابي، هذه الآهات والحسرات والونات والدماء تأثر على المنطقة كلها، كل المنطقة. لذلك اليوم احنا بحاجة الى الدعاء، الطهر، الصفاء، الطهارة في نفوسنا. نتوجه الى الله، نسأله صلاة الليل ما نتركها، يا رب العالمين وفقنا لصلاة الليل يا إلهي. تشوف هذا المعنى او انت تنطلق فيه. فتحفظ صلاتك، تصلي الآن صليت، يعني وقت الصلاة الإمام سلام الله عليه، هذا تعظيمك للصلاة، هذه حقيقة عامة تمشي فيها وتجري عليها. الصيام كذلك، هذا الصيام تعظيمي له. العظمة من أين تأتي؟ عندما يعظم الله في قلبك. يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. فإذا انتبه حبيبي أن لك إماما، انتبه إليه. وهذه السورة لا تنساها، سورة الفجر. الإمام الصادق يقول هذه سورة الإمام الحسين منسوبة لسيد شباب أهل الجنة. لماذا؟ لأنها تتحدث عن حالة التهتك والانحطاط الاجتماعي. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. فرعون ذي الأوتاد لأن كان يأخذ الأبرياء يعذبهم بالأوتاد بالمسامير، فالله سماه فرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لا تتصور الله غافل حبيبي، ولا تحسب أن الله غافلا. احذروا يا شباب أيها المؤمنون، لا تنظروا إلى الدنيا تتلاطم بالظلم والدماء وتتصور أن الله غافل، أعوذ بالله، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هذا ابتلاء أيضا امتحان، فيقول ربي أكرمن، يعني أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، شوي شيء بسيط صار عنده تراجع في الرزق في حياته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، الله سبحانه وتعالى ما يهينك بتقليص الرزق ولا يكرمك بعطاء الرزق. الإكرام والتكريم والإهانة والتوهين لها علاقة بالعقيدة وبالقضية المقدسة التي تحملها يا ابن آدم، وإلا رغيف خبز كافي عليك أنت. لكن انظر إلى القضية اللي تحملها، ما هي؟ هؤلاء أصحاب الكهف، مجموعة من الفتية من الشبان، لما استيقظوا بعد 309 سنين طلبوا خبزا، لكن حملهم للقضية وصفاء نفوسهم تراه حتى في طلب الخبز والطعام. قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم، الورق يعني الدينار والدرهم، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. يردون طعام حلال، أكل حلال، أكل طيب، لأن الطعام الطيب يساعدك على عمل الخير، يوفقك للعمل الصالح. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. شوف المسائل كيف تأتي. قال كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إذن أنتم فسدتم لأنكم ضربتم الأسس الأخلاقية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. هاي جهنم اللي احنا ما نفكر فيها أبدا. علي بن أبي طالب لما يذكرها يبكي وهو قسيم النار والجنة. احنا ما نذكر جهنم، ما لنا شغل فيها، كأنه عندنا شجاعة أكثر من علي بن أبي طالب. لعشان هو قسيم النار والجنة فيذكر النار يبكي، هو صاحب الأعراف، هو المؤذن على الأعراف هناك، وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هو علي بن أبي طالب صاحب الأذان، هو المؤذن، لأن هو المؤذن في الحج الأكبر لما حمل سورة براءة، هذه السورة التي أخذها أبو بكر ونزل جبرائيل على النبي قال يأخذها علي بن أبي طالب، لأنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، وهي في تفسير كل المسلمين. فأخذها أمير المؤمنين وأقبل هناك براءة من الله أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وإذا الأذان هو علي بن أبي طالب، وفي يوم القيامة وعند المحشر الأذان علي بن أبي طالب، والمصيبة من يأتي ويناقش هل يحق لنا إدخال علي بن أبي طالب بالأذان، نقول أشهد أن علي ولي الله أم لا، هاي المصيبة. لكن الله سبحانه وتعالى يذكره، وهاي موجودة حبيبي، هذه هذا نوع من المأساة. يعني أنا ذاك اليوم اتأملوا كلمتي رجاعا، فتحت كتاب العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه، هذا رجل مرجع وابن رسول الله والله يرحمه والآن مع الرسول. لكن أنا لما قرأت وقع بصري على المفطرات في العروة الوثقى، راجعوها اقرأوها. المفطرات نعرف الأكل والشرب وكذا هالأمور هذه، ومن المفطرات الكذب على الله، على الرسول، على الأئمة سلام الله عليه. الكذب على رسول الله والأئمة أهل البيت هذا من المفطرات يعتبر، يحتاج إلى كفارة. لاحظتم كيف؟ فلاحظت صاحب العروة الوثقى يقول الكذب على الله، الكذب على الرسول، على الأئمة الاثني عشر، فهاي الفتوى. بعد ذلك يقول والأحوط وجوبا الحاق فاطمة الزهراء بالأئمة. أنا حقيقة تألمت في نفسي، يعني لو السيد كاظم اليزدي موجود كنت أروح أجلس معه وأقبل إيده وأقبل جبهته وأقول لسيدنا أمك الزهراء ستعاتبك عتاب كبير، أنت عندك أحوط وجوب الزهراء تكون مع أهل البيت. يا الله سبحانه وتعالى بحديث الكساء ما قال الأحوط وجوب، قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لماذا نحن مع الأسف إلى الآن، أقول هذه الملاحظة، يعني إلى الآن عندنا هذه الأمور التي نراها. فأرجو من أحبتي الطبقة المثقفة أن يلتفتوا إلى هذا الجانب، وسأتكلم عن الفقه في مدرسة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في ليلة من الليالي، إنما أردت أن أشير إلى هذا المعنى الدقيق. يعني هذه تركت حسرة في قلبي، والله كل ما أفتح كتاب العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي وأقرأ هاي العبارة مالته يقول والأحوط وجوبا إلحاق فاطمة الزهراء، يعني ما في قطع، ما في جزم. عجيب، فاطمة الزهراء حبيبي هي روح النبي وقلبه ومهجته، وهي أم السبطين الحسن والحسين، والله لما ذكرها قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. على كل حال هو ليس متعمدا، رجل فقيه مجتهد والله يرحمه برحمته الواسعة. أنا ما موجه له انتقاد، إنما أوجه له عتاب، عتاب فقط، وهو يسمعني الآن، يسمعني رحمة الله عليه. على كل حال الأحوط وجوبا الحاق فاطمة، هاي لا تنسوها أحبابي. الزهراء هي أم الإسلام، هي أم القرآن، هي أم أبيها، أم أبيها فاطمة روحي فداها. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، فالكذب عليها قطعا يفطر الإنسان. إنسان صايم يكذب على الزهراء ما يفطر؟ لا قطعا يفطر، هذا ما في إشكال، ما في مجال أبدا. القضية واضحة، وضوح الشمس في رائعة ورابعة النهار. فالتفتوا إلى المعنى الذي يقرب هذا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم خطاب لنفس أبي عبد الله الحسين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس الطاهرة الطيبة. إذن بعد هذه الجولة معكم أحبتي وهذا النور وهذا التوجه، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الآن عرفتم المسألة ليست مسألة مطر، لا، الأرض تموت بالظلم والجور ويحييها الله بقائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. بعدما ملئ ظلما وجورا يملأها قسطا وعدلا. الظلم غير الجور، الجور بالحكم والظلم بالتطبيق. كل جور ظلم وليس كل ظلم جورا. الجور تأملوا، هذه كلمة مفردة تختلف عن المفردة الأخرى. الجور في الحكم، الإمام أمير المؤمنين عندما قالوا له اترك معاوية في الشام وبعد ذلك صف حسابك معه، قال ويحكم أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ فالحكم إذا كان على غير كتاب الله وسنة نبيه هو حكم جائر. تطبيق الحكم على الناس المظلومين هذا ظلم، يقال له ظلم. فالإمام يخرج يملأ الأرض يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأها الظالمون ظلما وجورا، ملئت ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا. كل شيء يحييه الإمام سلام الله عليه. وهذه وين؟ في لحظات رهيبة، الكرة الأرضية مرتفعة وماشية، وأهل الأرض الغارب والشارق والدنيا العالم اللي تشوفوهم اليوم وأساطيلهم في البحار، تصوروا أنهم استولوا على الأرض. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، الإمام الحجة من أسمائه صاحب الأمر، يعني هو أمر الله، تأملوا، هو الوعد الحق، هو الوعد الحق، هو ابن فاطمة. فماذا يقول الحق هنا؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، مرحبا بك يا سيدي، يا نور عيني، يا ابن الزهراء، ايش تنتظر بعد مولاي؟ قلوبنا خلصت سيدي والله العظيم. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، الأرض تحيا بالعدل، الأرض تحيا بالصدق. ولذلك هذه الآية التي أقرأها عليكم خصوصا هذا العام، أقرأها لعله كل ليلتين مرة أذكركم بها، التي تتحدث عن تمام الكلمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أنا ذاك اليوم جالس، يشهد الله علي، عشرات، لا أقول مئات ولا أبالغ إذا قلت مئات لأني ما حاسبهم، ما عديت الأفكار، عشرات الأفكار الجديدة، الآفاق الواسعة اللي تنفتح أمامي من خلال هذه الآية. كلما أعدت النظر فيها انفتحت قوة أمامي لأفق جديد، آفاق جديدة. وتمت كلمة ربك صدقا، الصدق في مقابل الجور، ملتفت كيف، وعدلا في مقابل الظلم. فتمت الكلمة، فتتم الكلمة عند ابن فاطمة، عند الإمام صاحب العصر والزمان، لأنه يملأها قسطا يعني الصدق وعدلا، حتى لا يدع شيئا في الأرض إلا أحياه الإمام بأمر الله تبارك وتعالى. هو يطلع ويخرج بقوة الله وبحول الله وقوته، ويبين للعالم معنى الإسلام، ويبين للعالم معنى القرآن، ويبين للعالم معنى مدرسة أهل البيت، ومعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ليعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا يريد بهذا الكلام بالذات؟ يلتفت إليه صاحب العصر والزمان حتى على عقولكم أحبتي، إن شاء الله عقولكم كاملة بحب أهل البيت، لكن الإمام لما يطلع لكي نرتفع معه بأبي وأمي، لأن عنده 25 حرفا، وهذه كلمات غيبية ما نقدر نوصل إليها، لا نستطيع أن نصل إلى عمقها أبدا. 27 حرف عنده، وحكومته يدخل فيها العرش والسماوات العلا واللوح والقلم، ليس على الأرض فقط، تأملوا، حكومة الإمام صاحب العصر والزمان ليست على الأرض فقط، وإنما على الكون كله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، فنور فاطمة الذي أضاء السماوات والأرض هو نفسه موجود في دولة ولدها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يصنع الإمام؟ يقول يضع يده على رؤوس العباد، وهذا وضع اليد على رؤوس العباد من معجزاته، فتكتمل عقولهم وتبلغ أحلامهم. العقول إذا اكتملت انعدمت المشكلات، ما في مشكلات أبدا، ما في مشاكل العقل، لأنه دائما المشكلات من نقص العقل تأتي. فالإمام سلام الله عليه إذا يضع يده على رؤوسنا تكتمل عقولنا، يأتي النداء هناك، الله خاطب العقل، قال ولا أكملتك إلا في من أحب. يعني أنتم أصحاب الإمام صاحب العصر والزمان، أنتم يحبكم الله، الخطاب يقول هؤلاء أحبهم ويحبونني، هذه صفة الإنسان المؤمن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتسمعون الصيحة إن شاء الله في شهر رمضان أحبابي، تسمعون الصيحة. لماذا الصيحة؟ لأن الشك موجود في القلوب، في قلوب غير أشيعتهم والبعيدين عنهم، لأنها غيبة طويلة. هذه الغيبة يهتز فيها الكثير، تهتز عقائدهم مع الأسف. لذلك تأملوا جبرائيل بين السماء والأرض في ليلة القدر في شهر رمضان، بعد ذلك تكون قضية خروج الإمام وطلعة الإمام، يوم عاشوراء يلقي خطاب بين الركن والمقام. يوم عاشوراء من مكة إلى العالم كله، وأول صلاة جماعة يصليها الإمام في المسجد الحرام، راح تشوفون الصلاة اللي يصليها شنو هي. العالم كله راح يشاهد هذه الصلاة. أي صلاة تسمع أنت؟ صلاة الإمام ما تملك نفسك، كل ذرة في وجودك تبكي خشوعا وإيمانا من صلاة الإمام صاحب العصر والزمان، والدنيا كلها تشاهدها. ولا تتصور راح ينقلوها بالتلفزيون وبالقنوات الفضائية على عرب سات ونايل سات، لا حبيبي، لا 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 أبدا. الحضارة التي يخرج بها الإمام لا يحلم بها الإنسان أبدا، يعني راح تشوف شيء يصدم حتى العقل يصدمه. كل الكرة الأرضية تلاحظ، وإذا هاي صورة الإمام، لا الإمام نفسه موجود في كل مكان، في كل مكان تتحدث معاه يجيبك، يحدثك بأبي أمي، تسمع الخطاب. حتى إذا جاء إلى كربلاء وقف على قبر جده الحسين، ذاك اليوم تسمع بكاء، يرتفع بكاء الإمام ويأتيه النداء من داخل القبر: إلى الآن يا ولدي، إلى الآن يا نور عيني. يمد يده يستخرج عبد الله الرضيع، والسهم نابت في نحره، يقول: أيها الناس، ما ذنب هذا الرضيع؟ يقتل عطشانا ويذبح عطشانا. لذلك تجد الإمام يسلم على عبد الله الرضيع في زيارة الناحية المقدسة: السلام على عبد الله الرضيع المرمي الصريع، المتشحط دما، المصعد بدمه إلى السماء. لعن الله راميه حرملة ابن كاهل الأسدي وذويه. يقول: من كان حاضرا خرج علينا الحسين، تحت ردائه شيء يظلل له عن حرارة الشمس، إلى أن وقف بيننا قال: على رسلكم، لا أريد أن أقاتلكم الآن، إنما هو رضيع قد جف اللبن في صدر أمه. يقول: من نظر إلى الواقعة كشف الرداء، وإذا به يحمل رضيعه كأنه فلقة قمر طالع، ودعا في القوم: يا لله، ما الخطب الفظيع؟ نبئوني، أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه، فعليه شبه الهادي الشفيع، الإمام الحسين. بينما هو يحدثهم وعيناه شاخصتان نحو السماء، وإذا به يرى رضيعه يرفرف كالطير المذبوح على صدره. مد يديه الناعمتين وعانق أباه الحسين، وكأنه يقول: أبا، لا زلت عطشانا يا والدي. وضع الإمام الحسين يده تحت منحره. اليوم ذكرت هالرضيع وهو باب الحوائج إلى الله، وضع يده تحت منحره، فلما امتلأ الدم رمى بها نحو السماء فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض. قال: اللهم لا يكن طفلي عليك أهون من فصيل ناقة صالح. وإذا به يسمع المنادي يناديه: يا حسين دعه فإن له مرضعا في الجنة. لكن المصيبة وين؟ المصيبة هنا، أخفى رضيعه تحت ردائه ورجع به إلى المخيم. استقبلته سكينة: أبا هل سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ قال: بني سكينة خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. يا ابويا الطفل عني تغطي، انا مالي قلب يا حسين اصد لي، واشوف اذبيح وما ادرج لي، انا خفت العطش لن يلحق عليه، يا هذا الخفت من طحت بي. اخذته امه، هاي حالة عجيبها. الامام الحسين بعد ذلك حفر له بجفن سيفه ودفنه مرملا بدمائه. لماذا؟ لان الحسين ما كان يستطيع ان ينظر الى مصرع هذا الرضيع. ثانيا، ان الحسين خاف علي ان تسحقه حوافر الخيل ويتلاشى في حوافر الخيل بدنه، لذلك دفنه. إلى ليلة الحادي عشر من المحرم لما شربوا الماء بعد مقتل الحسين، الرباب، هاي الرباب تعرفها ولا ما تعرفها؟ هل مكملة هاي الطيبة؟ الرباب هذه التي كانت في المدينة، كانت في المدينة، رفعت سقف البيت التي تعيش فيه وجلست في الشمس، جلست في الشمس إلى أن بليت وماتت، ما عمرت طويلا بعد الحسين أبدا، كانت جالسة في الشمس. جماعة من أهل البصرة من شيعة الإمام زين العابدين دخلوا عليه في قصة معروفة، ورأوا الرباب جالسة في الشمس وهم لا يعرفونها، فتصوروا أنها جارية أجلسها الإمام السجاد يؤدبها في الشمس، فقالوا: يا ابن رسول الله لو عفوت عن هذه الجارية مسكينة، هذه جالسة تبكي بالشمس. قال: الله أكبر، إنكم لا تعرفونها، ما تعرفون هذه منو؟ هاي ليست جارية، هاي الرباب زوجة أبي الحسين، هذه أم سكينة، أم عبد الله الرضيع، لو كلمتها يا ابن رسول الله. بالفعل الإمام كلمها، قال: أخشى عليك أن تموتي من هذا الحر والشمس. قالت: لا والله يا ابن رسول الله، لا والله، لا استظل بسقف ابدا. لماذا ايتها الرباب؟ قالت: لاني رأيت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس، انا شفت جسم الحسين بعيني، لذلك تقول لي: يمر الليل وقض الليل سهران على ذكراك، يطر الفجر وعيوني يتراوى لهم القاك، شنه البصر لا ترجع ولا أنساك، لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام، ولا طيفك يفارجني ولا تنسيني الأيام. إن كان تريدني أنسى يا وبطل الناح ونيني، اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. فهنا هذه الملاحظة انقلها لكم احبتي، لما شربوا الماء، الرباب شربت الماء ليلة الحادي عشر فدر عليها اللبن، جاءت الى زينب تقول لها: سيدتي صدري اوجعني وثدياي درت علي، اريد ولدي منك. الآن يمكن مهد موجود هكذا بالمعنى، فكأنها تهز المهد وجاءت إلى مهد عبد الله ذاهلة، تظن مما دهاها أنه فيه تقربه تجذبه في يديها طمعا فيه وتدنيه: لا تبعدن حبيب القلب عن كبد حرى وعن مقلة سالت بما فيه، انا اهز بالمهد والمهد خالي. الله أكبر. يا ابني يا عبد الله على فرقاك، انا صبر فينا ودرن ثداياك، يا ديان قل الحرمله وياك للمايح حيين اشبحت عيناك، عجل بسهم عليك وارمى. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات بارك الله فيكم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دائما أحبابي، دائما حالة الرجاء لا تنسوها. الله تبارك وتعالى عطاؤه لا حدود له، وفي الخبر الوارد عن أهل البيت يقول كن يا ابن آدم، اسمع، يقول كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. يعني الأشياء اللي ما ترجوها تصير، أنت خليها عندك أكثر من الأشياء التي ترجوها. هؤلاء السحرة الذين خرجوا طمعا بالمال فعادوا وهم سجدا لله تبارك وتعالى. هذه بلقيس خرجت من سبأ تريد أن تذهب إلى سليمان، فآمنت مع سليمان وآمن شعبها وقادت أمتها إلى الخير. هذا موسى بن عمران خرج ليأخذ قبس من النار فنزل عليه الوحي، كن لما ترجو أرجى منك لما ترجو. أحبابي، فالأشياء اللي ما ترجوها شنو هي؟ خليها في ذهنك، اجعلها أكثر تحققا من الأشياء التي ترجوها. ومن الأمور التي ترجوها أو بعض الناس ما يتوقعها هو حلول الفرج القريب إن شاء الله تعالى. الكرة الأرضية اليوم، الكرة الأرضية يدرسون مناخ الأرض وكذا وشي، احنا دراستنا تختلف، وإن كان هذا في الإسلام موجود، لكن الكرة الأرضية الآن مقبلة على حدث عظيم، وهذا الحدث العظيم لكل الأرض ولكل مليارات الناس ولكل شعوب الأرض، وهو النور الذي ينتظره العالم. واعملوا إنا عاملون وقل انتظروا إنا منتظرون. فالإمام قادم روحي له الفداء إن شاء الله تعالى، يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إنما أؤكد هذا عليكم حتى حالة الإحباط واليأس والقلق والتردد والضعف تسحقوها بأرجلكم هالليلة هذه، تسحقوها بأرجلكم. لا تخافوا من أحد إلا من الله، لا تسمحوا للإحباط أن يشل حركاتكم في الحياة، لا تسمحوا للقلق أن يتسرب إلى قلوبكم، لا تشكوا في شيء أحبتي. النصر أمامكم، ورب العالمين عندنا، وأهل البيت معانا، والإمام صاحب العصر والزمان، واليوم اليوم هذا العصر هو لأهل البيت، وهذا العقد من الزمان لأهل البيت وللإمام الحجة روحي له الفداء، وهو سوف يظهر. ولا تنسوا دعاء العهد اللي وصيتكم به، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.